يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدم لكم
شرح كتاب المنهج لمريد العمرة والحج للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى. شرح فضيلة الشيخ عبد الله ابن مرعي العدني حفظه الله تعالى القائم على دار الحديث بالشحر ودار الحديث بالفيوش.
والآن مع الدرس الثالث.
عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، مر معنا في الدرس الماضي مجموعة من المسائل. من أهم هذه المسائل ما ذكره شيخنا رحمه الله تعالى في معنى المحرم، وأنه القريب للزوجة، وأن المحارم أقسام، ومنهم ما يكون تحريمه دائما بقرابة أو رضاع أو مصاهرة، وأن المحارم من القرابة سبعة. من هؤلاء السبعة؟ ها، عند من؟ من هؤلاء السبعة؟ ها، واحد من الخلف، هات بعض السبعة عندك، خلفك يا عبد الكريم، عندك، هات. من المحرم بالقرابة؟ الأب وإن علا. اثنين بس، والابن النزل أو الإخوة الشقاء أو الأب أو الأم. ابن الأخ كم أصنافه؟ ابن الأخ أي، طيب، والعم وابن العم، لا العم، العم والخال، عفوا الخال، لا ما فيش ابنه، أبناء الأخوات، أبناء الأخوات، وابن الأخ وابن الأخت. ابن الأخ بقسمه ثلاثة، أشقاء أو لأب أو لأم، وابن الأخت. تستطيع تختصر فتقول ابن الأخ أو ابن الأخت، أشقاء أو لأب أو لأم، ثم الأعمام والأخوال، الأعمام والأخوال، أشقاء أو لأب أو لأم. يعني نختصرهم صيروا كم؟ خمسة، إذا اختصرنا. طيب، وبالمصاهرة والمحارم بالمصاهرة ذكر الشيخ رحمه الله كم أقسام. نعم، أول شيء بالرضاعة، صح؟ ها؟ يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، يعني كم؟ سبعة أو خمسة باختصار، سبعة أو خمسة باختصار. طيب، وبالمصاهرة كم ذكر الشيخ رحمه الله؟ ها؟ تفضل. أربعة، من هم؟ أيوة، أبو زوج المرأة وابن الزوجة. لا، نحن نتكلم الآن عن الذكور. نعم، أباء الأزواج وأزواج البنات وأبناء الأزواج، والرابع أزواج الأمهات. طيب، ومر عن معنى في السفر أن السفر فيه رخص، فما هو السفر الذي يترخص به؟ السفر الذي تحصل به الرخصة؟ نعم، الصحيح كل ما يسمى سفرا عرفا، وإذا اختلف العرف من أين أخذ؟ أقل مسافة ثبتت في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر فيه 4 فراسخ، يعني ما يعادل تقريبا 84 إلى 88 كيلومتر، وسيأتي معنا في الكلام على المواقيت إن شاء الله. طيب، ما هي أهم رخص السفر؟ الجمع والقصر وكذلك التيمم ونحوها، وقد تكلمنا على بعض الصفات والشروط فيها. اليوم المواقيت صح؟ طيب، قال شيخنا رحمه الله تعالى: المواقيت. قال: المواقيت هي الأمكنة التي عينها النبي صلى الله عليه وسلم ليحرم منها من أراد الحج والعمرة، والمواقيت 5. المواقيت كما سيأتي معنا إن شاء الله قسمان: مواقيت مكانية، جعل الله عز وجل هذه الأماكن مواضع للإحرام، مواضع للإحرام، ومواقيت زمانية، جعل الله عز وجل هذه الأزمنة كذلك مواضع زمنية للدخول في هذا النسك. فالمواقيت الزمانية هي أشهر الحج، وهي ماذا؟ أشهر الحج عبد الكريم، هات الأربعة: شوال، ذو القعدة، ذو الحجة. أشهر الحرم ولا أشهر الحج؟ أيه، شوال، ذو القعدة، ذو الحجة. نعم، هذه أشهر الحج الذي يقع فيها الحج: شوال، وذي القعدة، ذو الحجة. فمن أحرم بعمرة في رمضان لا يصح أن تجعل عمرة الحج، ومن أحرم بعمرة في شوال صحت أن تكون منه عمرة الحج، لأن شوال من أشهر الحج، شوال من أشهر الحج. وهل الحج له نهاية؟ قال أهل العلم: بالاختيار نهايته شهر ذي الحجة، لأن هذه الثلاثة بالشرع هي أشهر الحج. فلذلك على الصحيح لا يجوز للحاج أن يؤخر شيئا من أعمال الحج ولو كانت متراخية بعد ذي الحجة. مثلا ما طاف طواف الحج، يجوز أن لا يحج الإنسان، أن لا يطوف طواف الحج في يوم العاشر. الأفضل متى؟ يوم العاشر كما سيأتي معنا. فإذا أخره جاز أن يؤخره، والأفضل والأكمل والأحوط أن لا يخرج عن أيام الحج، أيام التشريق. لكن إذا أخره بعد أيام التشريق يجوز؟ يجوز. إلى متى؟ أشهر الحج، إلى نهاية الحجة. ولهذا قال بعض أهل العلم: لا يجوز أن يكون بعد شهر ذي الحجة، لأنه هذا هو حد أشهر الحج. طيب، أما المواقيت المكانية فهي الأماكن التي شرع الله عز وجل الإحرام منها بالحج، وهي كما سيأتي معنا إن شاء الله 5 مواضع. قال رحمه الله تعالى: الأول ذو الحليفة، ويسمى أبيار علي، ويسميه بعض الناس الحساء، وبينه وبين مكة نحو 10 مراحل، وهو ميقات أهل المدينة، ومن مر به من غيرهم، يعني أهل المدينة، ومن مر من هذا الطريق ولو كان ليس من أهل المدينة. مثلا جاء إنسان من الشام، سيأتي معنا أن أهل الشام كان طريقهم على الجحفة، أو أهل أفريقيا اللي يأتون من مصر ونحوها ليس طريقهم من المدينة، لكن إذا جاء ودخل من شمال المدينة فسيمر على المدينة أولا، فإذا يحرم من المدينة من ذي الحليفة. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. قال: وبينه وبين مكة نحو 10 مراحل. المرحلة هي مسافة كان يسير فيها الراكب ويرتاح، وهي تختلف بحسب سير الراكب، قد يسير راكبا على بعير أو يسير على خيل أو يسير على رجليه، لكن بالمتوسط قالوا المرحلة عبارة عن بريدين، المرحلة عبارة عن بريدين، عندنا الآن مرحلة وعندنا بريد، والبريد كذلك مسافة. البريد مسافة يقطعها الراكب بالخيل المسرع، المرحلة يقطعها الراكب في الغالب الراكب على الإبل، والبريد يقطعها الراكب على الخيل المسرع. هذه المسافة مقدرة، المرحلة بريدان، والبريد 4 فراسخ، والبريد 4 فراسخ، والفراسخ مسافة كذلك، والفرسخ مسافة، والفرسخ 3 أميال عباسية، 3 أميال عباسية. والميل العباسي قدره العلماء بأنه 300 أو 3500 ذراع لآدم معتدل، 3500، يلا احسبوا معنا الآن، والذراع تساوي تقريبا 48 سنتيمتر، تقريبا 48 يعني أقل من نصف متر ذراع الرجل المعتدل، ذراع الرجل المعتدل. طيب إذا حسبنا هكذا عندنا المرحلة بريدان، والبريد 4 فراسخ، والفرسخ 3 أميال، والميل الواحد 3500 ذراع. نبدأ نحسب الميل الواحد، نبدأ نحسب الميل. إذا حسبنا بهذا الحساب الميل 3500 × 48 سنتيمتر، تمام، اضربها كم تطلع هذه تقريبا، ها 1680 صح، ها ايوه 168 1680، تمام، يعني هذا الميل الواحد 1680. طيب هذا الميل، اضرب الميل، قلنا الفرسخ كم اميال، 3 أميال، أضربها في 3، ها 5040، تمام، يعني 5 كيلو و40، ها. طيب ثم قلنا ماذا، البريد كم فراسخ، 4 فراسخ، أضربها في 4 كم تصير، تمام 20 و160. والمرحلة كم بريد، 2 بريدين، أضربها في 2 أي نعم. طيب المرحلة بريدان، إذن بين مكة والمدينة 10 مراحل، المرحلة كم طلعت، أي أضرب 40 في 10، 420 تقريبا، كم المسافة الآن بين مكة والمدينة لمن يعرف، هذه المسافة، هذه هي المسافة، يعني معناه أن المرحلة تقريبا تساوي كم، 40 كيلو و20، تمام تقريبا 320 تقريبا، يعني تقريبا. ونستفيد من هذا عدة أمور، الأمر الأول
أن هذا التقدير الذي كان يقدره علماؤنا كان تقديرا دقيقا. يعني انظر اليوم بالكيلوات هذه، وما شاء الله الفقهاء من أكثر من 1400 وهم يتكلموا على المراحل والفرسخ. وأول ما بدأ الحساب بالميل، الميل العباسي، وهو الذي دخل على الأندلس وأخذ الغرب هذا الميل. واليوم عندهم الميل كيلو و600، ولكن الصحيح أن الميل ليس كيلو 600، إنما كيلو 680، هذا هو الصحيح. الميل العباسي الإسلامي يساوي 1 كيلو و680، يعني معناه أن الميل الذي اعتمده كسر، حذفوا الكسر، وإلا الميل الحقيقي 1 كيلو 680، وهو الذي كما قال العلماء إذا رأيت الشخص لم تميز أنه رجل أو امرأة، لم تميز أنه رجل أو امرأة. ونستفيد كذلك أن الحساب بالأميال حساب إسلامي وليس حساب جاء من الغرب، بل هو حساب إسلامي، الغرب أخذه من المسلمين وليس المسلمون أخذوه من الغرب، الحساب بالميل. كذلك معرفة الفراسخ والبرد التي يحصل بها القصر. نحن قلنا الفرسخ كم؟ كم الفرسخ أول؟ ها؟ 3 أميال، كم بالكيلو الفرسخ؟ ها؟ لا لا لا، الفرسخ 3 أميال، يعني يساوي 5 كيلو و40، ها؟ تقريبا، يعني 4 فراسخ يساوي كم؟ 20 وشوي. تمام. فالشاهد أننا بهذا نستطيع أن نضبط أشياء كثيرة. طيب، قال رحمه الله: الثاني الجحفة. وذو الحليفة مكان معروف إلى اليوم يسمى بهذا الاسم، ذو الحليفة، ميقات ذي الحليفة، وكذلك يسمى أبيار علي، يسميه العامة أبيار علي، وهذه التسمية ليس لها أصل. تبعد من المدينة ما يقارب تقريبا يعني 20 كيلو، بين 20 وأقل، أو 10، بين 10 والـ20، يعني 7 إلى 10 دقائق تقريبا بالسيارة. قال: الثاني الجحفة، وهي قرية قديمة بينها وبين مكة نحو 5 مراحل، وقد خربت، فصار الناس يحرمون بدلها من رابغ، وهي ميقات أهل الشام ومن مر بها من غيرهم. 5 مراحل يعني كم تقريبا؟ 200 وشيء، وهي كذلك اليوم، وهي كذلك اليوم 200 وشيء كيلومتر. طيب، والصحيح أن الجحفة عينها اندثرت، ولكن أقيم مقامها شيء في محاذاتها، وهو ما يسمى برابغ، رابغ. وبه نعرف أنك إذا لم تمر بالميقات ومريت بما يحاذيه فلك أن تحرم منه، فلك أن تحرم منه بالمحاذاة. ولذلك تجد في طريق المدينة يشار لك بالميقات مرتين، المرة الأولى إذا خرجت من المدينة يقال ميقات أهل المدينة ذو الحليفة أول ما تخرج من المدينة، ثم تمشي مسافة تقريبا 200 كيلومتر، ثم تجد لوحة أخرى ميقات الجحفة، ثم تجد لوحة محاذاة ميقات الجحفة، يعني يجوز أن تحرم من الأول أو تحرم من الثاني. فإذا حصل لك عذر ولم تحرم من الميقات الأول جاز لك أن تحرم من الميقات الثاني وهو الجحفة، ولكن ما دمت تريد العمرة الأفضل تحرم من الميقات الأول. هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. قال رحمه الله: الثالث يلملم، وهو جبل أو مكان بتهامة. وتهامة ما هبط من الأرض إلى جهة الساحل. قال: وهو جبل أو مكان بتهامة بينه وبين مكة نحو مرحلتين، يعني 80، وهو كذلك اليوم تقريبا 80 وكسور بينه وبين مكة. ولكن طريق الإسفلت اليوم لا يأتي على يلملم، إنما يأتي على موضع يسمى السعدية، ويلملم في الداخل يحادي هذا الموضع، فجعل هذا الموضع يلملم لأنه يحاذي يلملم، يحاذي يلملم. ها؟ يمكن مع المعاهده ابتعدت شوي، لكن تقريبا حول هذا، يعني بين 80 إلى 120 بس بالمحاذاه، لعلها ابتعدت قليلا. قال: وهو ميقات أهل اليمن ومن مر به من غيرهم. مثلا جاء الإنسان من بعض المناطق التي تحت هذا الميقات، مثل الليث، القنفذة، المضيليف، أو كذلك من أهل الجبل، أبها، خميس مشيط، الباحة، أو كل من جاء من جهة اليمن فنزل على الطريق الساحلي، فإنه يحرم من هذا الميقات. قال: الرابع قرن المنازل ويسمى السيل، لأنه في مجرى السيل، وهو كذلك يحاذي هذا الموضع قرن المنازل. قال: بينه وبين مكة نحو مرحلتين، وهو ميقات أهل نجد من مر به من غيرهم. وكما قلنا المرحلة شيء تقريبي، لأن له طريقان حتى تصل إلى مكة. إذا أخذت الطريق السهل، الطريق السهل وهو ما يسمى بطريق السيل إلى مكة، فتقريبا أقل من 80 كيلومتر بقليل، بين 80 و70. وإذا أخذت طريق الهدى وهو الطريق المختصر الجبلي الذي عمل مؤخرا، فهذا الطريق يأتي 60 إلى 70، يعني في هذا الحدود 65 حولها. فالمرحلة شيء تقريبي، كما قلنا أصله سير الإبل، لكنه بالتقريب بين 40 و30 كيلومتر، بين 40 و30 كيلومتر تقريبا على حسب سير الراكب. قال: الرابع قرن المنازل ويسمى السيل، بينه وبين مكة نحو مرحلتين، وهو ميقات أهل نجد ومن مر به من غيرهم. الذي يأتي من الرياض والقصيم وهذا كله يسمى نجد، فإنه يمر بهذا الطريق. ومن كذلك مر بهذا الطريق ولو كان ليس من أهل نجد، فبعض أهل الشام يمر بهذا الطريق، فمن يأتي مثلا من تبوك ونحوها قد يمر من هذا الطريق إذا اتجه إلى مدينة الرياض أو احتاج أن يمر بنجد، أو من يأتي مثلا من جهة المشرق مثل أهل الكويت وبعض أهل العراق في الأطراف، أو حتى من يأتي من الجهة الأعلى. قال: الخامس ذات عرق ويسمى الضريبة، بينها وبين مكة مرحلتان، وهي ميقات أهل العراق ومن مر بها من غيرهم. أما الأربعة الأولى فقد جاء بها النص من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأما ذات عرق ففي خلاف هل هو مرفوع أو موقوف، وسواء كان مرفوعا أو موقوفا فإنه يحاذي ميقات أهل نجد، فالمسافة نفسها لكنها أسهل وأيسر على أهل العراق أهل المشرق، يعني ما يحتاج أن يمروا إلى السيل، يكون فيه مشقة عليهم. وهكذا من مر بها من غيرهم، أي واحد يأتي من هذه الجهة من الصحراء أو غيرها فإنه يحرم من هذا الموضع، وهي مواضع معروفة مشهورة اليوم. قال: ومن كان أقرب إلى مكة من هذه المواقيت فإن ميقاته من مكانه فيحرم منه حتى أهل مكة من مكة، كما صحت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ستأتي معنا الأحاديث. ومن كان دونهن فمن حيث أحل، يعني من حيث مكانه. قال: حتى أهل مكة من مكة، هذا إذا أحرموا بحج، أما بعمرة فيحرمون من الحل. يعني أهل مكة إذا أراد أن يحرم فيخرج إلى أدنى الحل، كما سيأتي معنا في قصة إحرام عائشة رضي الله عنها بالعمرة، حين أرادت العمرة أمرها أن تخرج إلى أدنى الحل. والأصل كما سيأتي معنا إن شاء الله أن أهل مكة ليس لهم عمرة، زيارتهم للبيت تغني عن العمرة. قال: لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن أبي بكر: أخرج بأختك يعني عائشة من الحرم فلتهل بعمرة. وفي رواية أمره أن يخرج بها إلى أدنى الحل، فخرج بها إلى جهة التنعيم، وهو الذي يسمى اليوم بمسجد عائشة، مسجد عائشة، لأن عائشة أحرمت منه رضي الله عنها وأرضاها، وكانت أول عمرة لمن دخل مكة من غير أهل مكة أن يحرم من أدنى الحل. وهل يجب أن يكون من التنعيم؟ لا، من أي مكان خارج الحرم، من جهة طريق المدينة التنعيم، من جهة طريق أهل جدة بعد نقطة التفتيش التي سمى اليوم الجموم، أو كذلك الحديبية كانت تسمى سابقا، وغيرها من المواضع المحادية التي هي حدود الحرم. ويوجد اليوم علامات حول مكة حدود الحرم، مجرد تخرج خارج هذا الحدود يجوز لك أن تنشئ العمرة. قال رحمه الله: من كان طريقه يمينا أو شمالا من هذه المواقيت فإنه يحرم حين يحاذي أقرب المواقيت إليه. وهذا كما تقدم معنا، كما قلنا في ميقات الجحفة، اليوم طريق المدينة مكة ما تمر أبدا بالميقات، لكنه يحاذي الميقات. قال: ومن كان في طائرة فإنه يحرم إذا حاذ الميقات من فوق، فيتأهب ويلبس ثياب الإحرام قبل محاذاة الميقات. ولهذا ينبغي للإنسان أن يسأل طاقم الطائرة إن كانوا أهل أمانة وديانة، أو يسأل أهل العلم قبل أن يصعد إلى الطائرة ويستعد بالإحرام قبل المحاذاة. فإذا حاذ فقط يدخل في إحرامه، يعني يكون مستعد لإحرامه باللباس. مثل أول ما يصعد الطائرة، إنسان انطلق من مصر، أول ما يصعد الطائرة يبدأ يتجهز بالإحرام، المسافة مثلا ساعة ونصف ساعتين على حسب الانطلاق من أين، بعد ساعة يتجهز، ثم إذا قرب من الميقات وحاذ يبدأ يقول: أهل بعمرة متمتعا بها إلى الحج، أو إذا كان مفردا يهل بحج، كما سيأتي بأنواع الإهلال إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: فإذا حاذاهن والإحرام في الحال ولا يجوز تأخيره. هذا وبعض الناس يكون في الطائرة وهو يريد الحج والعمرة فيحاذي الميقات ولا يحرم منه، بل يؤخر إحرامه حتى ينزل في المطار، وهذا لا يجوز، لأنه من تعدي حدود الله تعالى. ولهذا كان الصحيح من فعل هذا يرجع إلى أدنى موضع وأقرب موضع من مواضع المواقيت المكانية. قال رحمه الله: نعم، لو مر بالميقات وهو لا يريد الحج ولا العمرة، ولكنه بعد ذلك نوى الحج أو العمرة، فإنه يحرم من مكان نيته ولا شيء عليه. يعني لو جاء ما كان عنده نية العمرة والحج، مثلا ما عنده مال، وصل إلى جدة زائرا لبعض أقربائه، فجاء وقت الحج وقالوا له: ما رأيك تأتي معنا، نحن ندفع لك كلفة الحج، هل يلزمه أن يخرج إلى أدنى ميقات؟ لا، ما يلزمه، صار ممن ينزل في جدة فيحرم من جدة. قال رحمه الله: من مر بهذه المواقيت وهو لا يريد الحج ولا العمرة، وإنما يريد مكة لزيارة قريب أو تجارة أو طلب علم أو علاج أو غيرها من الأغراض، فإنه لا يجب عليه الإحرام، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت ثم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج والعمرة. والرواية: ممن أراد الحج والعمرة. قال: فعلق الحكم، والحديث في الصحيحين. قال: فعلق الحكم، كما في التعليق عندكم واضح. قال: فعلق الحكم بمن يريد الحج والعمرة، فمفهومه أن من لا يريد الحج والعمرة لا يجب عليه الإحرام منها، وإرادة الحج والعمرة غير واجبة على من أدى الفرض، والحج لا يجب في العمر إلا مرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج مرة فما زاد فهو تطوع. والمعنى أن المفهوم يدل على هذا المعنى. طيب، وهل يجب بكل مرة أن يؤدي الحج كما قال؟ لا، فهذا الذي دلت عليه العمومات، والحديث يحسنه بعض أهل العلم كما أشار. قال: لكن الأولى ألا يحرم نفسه من التطوع بالنسك ليحصل له الأجر لسهولة الإحرام في هذا الوقت، ولله الحمد المنة، وهذا بزمن شيخنا رحمه الله، نسأل الله أن يعيد هذا الخير. أما بهذا الزمان فصار في هذه الأزمنة المتأخرة يعني الأمر فيه صعوبة، ليس كل أحد يريد يستطيع، ونسأل الله سبحانه وتعالى التيسير. قال رحمه الله: أنواع الأنساك. الأنساك ثلاثة: تمتع وإفراد وقران. ومعنى الأنساك جمع نسك، والنسك هو صفة الحج وكيفيته التي يحج بها، وهي كما قال رحمه الله ثلاثة، كما سيأتي إن شاء الله تفصيلها: تمتع وإفراد وقران. وبدأ بالتمتع لأنه الأفضل، وأتبع بالإفراد لأنه أوضح في الأحكام، وأخر القران لأجل ما فيه من زيادة أحكام، وإلا فبعضهم يذكر الإفراد ثم التمتع ثم القران. قال رحمه الله: فالتمتع أن يحرم بالعمرة وحدها في أشهر الحج، فإذا وصل مكة طاف وسعى للعمرة وحلق أو قصر، فإذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج وحده وأتى بجميع أفعاله. هذا هو وصف التمتع، أن يأتي بعمرة في أشهر الحج. فإذا أتى بعمرة في أشهر الحج فينتظر حتى يوم الثامن وهو يوم التروية، وسمي يوم التروية لأن الناس يتزودوا بالماء في ذلك اليوم لما سيأتي من أيام بقائهم في منى، فإنه يحرم في هذا اليوم بالحج كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، ذهبوا إلى منى في اليوم الثامن، فمن كان تحلل منهم من الصحابة أحرم في ذلك اليوم قبل أن يذهب إلى منى، كل من مكانه. وهل من أتى بالعمرة يشترط أن ينوي بها عمرة الحج أو لا يشترط؟ الصحيح لا يشترط، كل من أتى بعمرة في أشهر الحج صحت منه عمرة الحج ولو لم ينوي أنها عمرة الحج. مثلا إنسان ما كان في نيته وخاطره أنه سيحج، ما عنده استطاعة، فأتى بعمرة في شوال ثم تيسر له الحج، فهل يجوز له أن يعتبر تلك العمرة عمرة الحج؟ الصحيح يجوز، وهذا على خلاف قاعدة النية. الأصل أن النية ماذا؟ تسبق العمل في كل الأعمال إلا في هذا الموضع، هذا الموضع الوحيد الذي تصح النية بعد العمل، تصح النية بعد العمل. الأخ ينتقل إلى هناك، خلي جنبك يا عثمان هذا صاحب العمامة، أيوة جلس جنب عثمان هناك، يمين عثمان، يمين عثمان، انتبه له. طيب، فالشاهد من هذا أن عمرة الحج الصحيح أنه لا يشترط أن يأتي بنيتها قبلها، بل إذا أتى بها صح منه عمرة الحج ولو لم ينوها عمرة الحج، ما دام الشرط الوحيد هو ماذا؟ أن يأتي بها متى؟ في أشهر الحج. الشرط الوحيد أن يأتي بها في أشهر الحج. والدليل الأحاديث الكثيرة التي جاءت في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يتحللوا من العمرة وأن يجعلوها ماذا؟ عمرة حج، وهم ما جاءوا إلا ويريدون الحج، ما أرادوا العمرة يتحللوا منها، فأمرهم أن يتحللوا منها لأنهم لم يسوقوا الهدي، لأنهم لم يسوقوا الهدي، وصارت لهم عمرة تمتع مع أنهم لم ينووا ذلك، لم ينووا ذلك. ولهذا كان هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة. قال رحمه الله تعالى: والإفراد أن يحرم بالحج وحده، فإذا وصل مكة طاف للقدوم ثم سعى للحج، ولا يحلق ولا يقصر ولا يحل من إحرامه، بل يبقى محرما حتى يحل بعد رمي جمرة العقبة يوم العيد. وإن أخر سعي الحج إلى ما بعد طواف الحج فلا بأس. وسيأتي معنا زيادة التفصيل في الفروق بين فعل المتمتع والمفرد والقارن. فالإفراد أن يأتي بحج فقط ليس معه عمرة، ليس معه عمرة. وهل يستحب في حقه أن يأتي بعمرة بعد الحج؟ إن شاء جاز له أن يأتي بعمرة بعد الحج، كما فعلت ماذا؟ عائشة رضي الله عنها. عائشة رضي الله عنها أرادت أن يكون لها عمرة وحج، ولكن لأنها حاضت أدخلت عمرتها في حجها كما سيأتي معنا إن شاء الله، فصار فعلها فعل المفرد وحكمها حكم القارن، حكمها حكم القارن، ولكنها ما طابت نفسها، أرادت عمرة منفصلة، فألحت على النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من أدنى الحل، فأعمرها من التنعيم. وقوله رحمه الله: ولا يحل من إحرامه بل يبقى محرما، لأنه مفرد ما تحلل ولا يجوز له أن يتحلل، بل يبقى على هذا الإحرام حتى يحل بعد رمي جمرة العقبة يوم العيد، لأن برمي هذه الجمرة كل الحجاج إيش يتحلل، فهو معه. وإن أخر سعي الحج إلى ما بعد طواف الحج فلا بأس، يعني أن السعي الذي سيسعاه إذا طاف، الطواف الذي سيطوفه حين يأتي إلى مكة، هذا يسمى طواف إيش؟ قدوم، وهو على الصحيح ماذا؟ مستحب وليس واجب. وإذا سعى معه فسعيه هذا يغنيه عن سعي الحج. وإذا أخر السعي إلى بعد طواف الحج وهو طواف الإفاضة فيجوز كذلك، لأنه لا يجب عليه إلا سعي واحد، إذا فعله في البداية أغناه عن النهاية. قال رحمه الله: والقران أن يحرم بالعمرة والحج جميعا، أو يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. أما الأول أن يحرم بالعمرة والحج جميعا فهذا ظاهر، يعني من البداية ينوي العمرة والحج معا، أو يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل عليها الحج، يعني ما استطاع أن يتحلل من العمرة ولا ينتهي منها، مثل ما حصل لعائشة، أحرمت ولكن ما استطاعت بسبب أنها حاضت فأدخلت العمرة على الحج. مثله المريض، إنسان جاء يريد عمرة ولكن مرض ما استطاع أن يطوف ولا يسعى ولا يتحلل، فيدخل العمرة على الحج، يبقى على إحرامه ويستمر فتدخل عمرته في حجه. قال رحمه الله تعالى: وعمل القارن كعمل المفرد سواء، إلا أن القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه. هذا من الفروق، أن المتمتع والقارن عليهما هدي. لماذا؟ لوجود العمرة، لوجود العمرة. والمفرد لأنه ليس له عمرة ليس عليه هدي. قال: وأفضل هذه الأنواع الثلاثة التمتع، وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وحثهم عليه، حتى لو أحرم الإنسان قارنا أو مفردا فإنه يتأكد عليه أن يقلب إحرامه إلى عمرة ليصير متمتعا. هذا إذا لم يسق الهدي، أما إذا ساق الهدي فيبقى ماذا؟ قارنا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم ورأوه مستمر في إحرامه وأرادوا مثله، فقال: لولا أني سقت الهدي يعني لتحللت. معناه أنه أراد أن يتحلل وأن يكون مثلهم وأن هذا هو الأفضل والأكمل، ولكنه لم يستطع لأنه ساق الهدي. وفي هذا دليل على وجوب القران لمن ساق الهدي. قال رحمه الله تعالى: قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف وسعى عام حجة الوداع مع أصحابه أمر كل من ليس معه هدي أن يقلب إحرامه وعمره ويقصر ويحل ويقصر ويحل، وقال: لولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به، يعني لا تتحللت من عمرتي، ولكن الذي منعه هو ماذا؟ كونه ساق الهدي عليه الصلاة والسلام. وسوق الهدي له ثلاث كيفيات: أحدها أن يسوق الهدي من بلده، مثلا جاء من المدينة مثل النبي عليه الصلاة والسلام ساق هديه من المدينة، والثاني أن يشتريها من الطريق، أن يسوق الهدي أن يشتريها من الطريق كما كان يفعل كثير من الصحابة، والثالث أن يشتريها قبل أن يدخل مكة. كل هؤلاء الثلاثة يعتبرون ماذا؟ ممن ساق الهدي. فمن دخل مكة بهدي، سواء أخذه من حدود مكة أو أخذه، المهم قبل الحرم، المهم قبل الحرم، ليس من داخل الحرم، من الحل أو من الطريق أو من بلده، فقد دخل في حكم من ساق الهدي. وأما من دخل مكة وذهب يشتري من أسواق مكة داخل الحرم فهذا لا يعتبر أنه ساق الهدي. قال رحمه الله تعالى: هذا وقد يحرم الإنسان بالعمرة متمتعا به إلى الحج ثم لا يتمكن من إتمام العمرة قبل الوقوف بعرفة، ففي هذه الحال يدخل الحج على العمرة ويصير قارنا. ولنمثل لذلك بمثالين: المثال الأول امرأة أحرمت بالعمرة متمتعة بها إلى الحج فحاضت أو نفست قبل أن تطوف ولم تطهر حتى جاء وقت الوقوف بعرفة، فإنها في هذه الحال تنوي إدخال الحج على العمرة وتكون قارنة، فتستمر في إحرامها وتفعل ما يفعل الحاج، غير أنها لا تطوف بالبيت ولا تسعى بين الصفا والمروة حتى تطهر وتغتسل. وهذا هو الذي وقع لعائشة رضي الله عنها، فإنها حاضت قبل أن تقف بعرفة، فدخلت عمرتها في حجها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت عمرتك في حجك. ومع ذلك ما طابت نفسها إلا أن تأتي بعمرة بعد الحج. والنفاس مثل ما وقع لأسماء بنت عميس رضي الله عنها، فقد نفست حين وصلت إلى ذي الحليفة، هل ستستطيع أن تؤدي العمرة؟ ما تستطيع، لأنها دخلت في النفاس، وهذا معناه أنها ستستمر على وضعها. وهذا هو ما ذكره الشيخ رحمه الله. قال: المثال الثاني إنسان أحرم بالعمرة متمتعا به إلى الحج، فحصل له عائق يمنعه من الدخول إلى مكة قبل يوم عرفة، فإنه ينوي إدخال الحج على العمرة ويكون قارنا فيستمر في إحرامه ويفعل ما يفعله الحاج. العائق قد يكون مرض، مرض مثلا فبالكاد أدرك عرفة، يعني الحمد لله أنه أدرك عرفة، فهنا يدخل العمرة على الحج لأنه ما استطاع، ما عنده وقت يعمل العمرة، أو صارت له مشكلة دخل في السجن مثلا، ثم رحموه يوم عرفة قالوا له توكل على الله روح حج، يمشي يعمل عمرة على طول إلى عرفة يدرك الحج، دخلت عمرته بماذا؟ في حجه. نعم. طيب إلى هنا إن شاء الله. نأخذ شيء من هذا وشيء من هذا، أسئلة كثيرة ما شاء الله تتراكم. يقول: ذكرت أن العمرة في أشهر الحج، أنا أختصر وأحذف المقدمات لأجل نختصر الوقت. يقول: ذكرت أن العمرة في أشهر الحج تحسب عمرة الحج ولو لم ينوي ذلك، ولكن من اعتمر في أشهر الحج ثم أتى الحج وأراد أن يحج إفراد فهل له ذلك؟ في هذا خلاف، والصحيح أنه يقع تمتع وليس إفراد، ما دام أتى بعمرة في أشهر الحج فإنه متمتع شاء أم أبى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج، دخلت العمرة في الحج، يعني من أتى بعمرة في أشهر الحج فقد ارتبطت العمرة في الحج، ارتبطت العمرة بالحج، هذا هو الصحيح وهو الأحوط. طبعا في قول آخر لكن هذا هو الراجح والأحوط والموافق لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: إذا أدرك المسافر الإمام في صلاة العصر وقد صلى الإمام ركعتين فدخل معه المسافر، فهل يسلم مع الإمام بنية القصر أم يجب عليه أن يقوم ليتم الصلاة؟ ما دام أنه علم أنه مقيم أي الإمام فيتم الصلاة، إذا صلى المسافر خلف المقيم أتم، كما مر معنا في حديث في أثر ابن عباس وعموم الأدلة في هذا الباب والله أعلم. يقول: الميقات الذي فوق عقبة الهدى هل هو محاذاة أم ميقات؟ هو محاذاة، هو محاذاة. نعم. يقول: رجل تزوج بأربع نساء ثم مات، هل يعتكفن أو يقصد عبارة أخرى؟ ها؟ كيف يعتكفنا عليه؟ ايش دخل الاعتكاف؟ ها؟ ما ادري ما علاقته بالسؤال، لكن اذا اراد يعني العده فالعده على الجميع، وان اراد عين الاعتكاف فهذا ليس واجب، اذا ارادوا الاجر لهم ذلك، لهم ذلك، ولكن الصحيح أن الزوجة لا تؤدي أعمال عملية عن الزوج، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، إلا الابن مع أبيه في الصدقة خاصة، الأبناء مع الآباء والأمهات. يقول: هل يجوز أن يحج عن العجوز وهي تستطيع المشي وهي على قيد الحياة؟ إن كانت تستقر في الراحلة كما جاء في الحديث وما كان بمعناه من تحمل السفر فتحج، وإذا كانت لا تستطيع وتشق ويشق ذلك عليها فيجوز أن يحج عنها. طيب: رجل نسي زكاة الفطر للمرض فمتى يخرج؟ الصحيح أنه يخرج متى ما ذكر، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاته أنه نسيها فوقتها إذا ذكرها. وشيخنا ابن عثيمين رحمه الله يفتي في النسيان في زكاة الفطر بهذا، حتى ولو خرج وقتها على الصحيح إذا كان المانع نسيان. يقول: إذا أتى الشخص بالعمرة متمتعا يريد الحج ثم تحلل وهو لم يكمل الحج هل يأتي بعمرة أخرى بين العمرة والحج؟ لا، إذا لم يشترط فعليه أن يأتي بهدي، لأنه حكم المحصر. يقول: هل يجوز صيام عشر ذي الحجة مع نية القضاء؟ لا، إذا أراد الأجر الصحيح أن الأشياء المقصودة بذاتها ما تتداخل بعضها ببعض، لكن على من يقول أن صيام العشر ليست مقصودة بذاتها، المقصود أي عمل صالح، وهذا هو الراجح، وبل الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم العشر كاملة ولم يثبت فعل ذلك، إنما يدخل في عموم العمل الصالح، فعلى الثاني لا بأس إن شاء الله. يقول: ما هو العمر المحدد الذي يجب أن يكون للمحرم، يعني بالحج كأنه ليس هناك عمر محرم كأنه؟ نعم، المحرم البلوغ كما تقدم معنا، البلوغ والقوة والقدرة على حفظ المرأة، والقدرة على حفظ المرأة كما تقدم معنا في كلام الشيخ رحمه الله. يقول سائل: إذا كان الرجل متزوجا بزوجتين ولديه بنت من الزوجة الأولى، فهل زوج البنت محرم للزوجة الثانية؟ لا، ليس له علاقة، المصاهرة ما دخلت على الثانية. يقول: هل الأعمى يكون محرما للمرأة؟ لا، لا يكون محرما للمرأة، ولكن هو ستر بالنسبة للمرأة إذا ما وجدت مكان، وكان في مكان ممكن يكون فصل، وعلى هذا يحمل حديث من أم مكتوم، وبعضهم قال كانت هناك علاقة وصلة بين المرأة وابن أم مكتوم، ولهذا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تسكن عنده، فيكون في هذا زيادة تشديد أن المرأة ما تنفرد في السكن مع من هو محرم لها إذا كانت العلاقة والقرابة بعيدة، إلا مع أعمى، لأن الأعمى مظنت إيش؟ عدم تكشف، لأنها سكنت معه في بيت ضيق، سكنت معه في بيت ضيق، وهذا هو الأقرب والله أعلم. ليس معناه أن الأعمى يجوز السكنى معه وأنه ماذا يعتبر محرم، لا، ما يعتبر محرم. في السفر إذا كان يستطيع يقوم بما يلزم، نعم يصلح. زوجها مثلا أعمى يجوز، إذا مثل السفر اليوم آمن، لكن سفر في الصحراء هل يصلح الأعمى؟ خطر، إذا رآه قطاع الطريق والمفسدون ماذا؟ طمعوا في هذه المرأة، رجلها أعمى ضعيف. نعم. طيب، هذا السؤال الأخير، يقول: هل يجوز لكفارة قتل الخطأ إذا ليس عنده استطاعة للصيام أن يكرر الأشخاص في إطعام 60 مسكينا؟ لا، الصحيح أن كفارة الصيام ما تنتقل في كفارة الخطأ، ما فيها انتقال إلى إطعام. طيب، إلى هنا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.